السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة: الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني. إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري قال بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القخرة ثم إذا زمرة، فذكر مثله. قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
هذه الأحاديث بعض الناس يقرأها وهو لا يشهدها قلبه، فهو يسمع هذه الأحاديث ولا يعتبرها في أهل زمانه فيكون انتفاعه بها قليلا، والمنتفع بالقرآن والسنة هو الذي إذا سمع بينات الهدى وحججه أعملها فيهم فتميز له الحق من الباطل، وإنما كان الكتاب والسنة نورا لمن اهتدى بهما، أي من أوقف قلبه عليهما. فالذي يسمع مثل هذه الأحاديث ثم يرى حال أهل زمانه يتجلجل قلبه خوفا ورهبا، ويسأل الله دأبا أن يحييه على الإسلام والسنة. نسأل الله أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. زاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام السنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي عليها أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله، ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وذلك هو الموافق للفطرة وهو الدين المستقيم، فمن بدله خرج عنه كله، خرج عنه كله أو بعضه. والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى، ومن رغب عنه أخل بوصية النبيين الكريمين، ومن رغب عنه أخل بوصية النبيين الكريمين. وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح، وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، والبدع من جملة ذلك. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر العبد باتباعها لأنها حنيفية تتضمن الإقبال على الله، لأنها حنيفية تتضمن الإقبال على الله، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع، فإن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، فإن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه أولى به هو الذين آمنوا معه، وكونه أولى به هو الذين آمنوا معه كما جاء في صريح القرآن، وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها، وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها. وملة إبراهيم كما سلف هي محض الإقبال على الله، وملة إبراهيم كما سلف هي محض الإقبال على الله، ومن جملته عبادته بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع، ومناهضة الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء، فالتفرد فيه يقوي الثبات عليه، فالتفرد فيه يقوي الثبات عليه، لأن الغربة وصف لازمه في ابتدائه وسيلازمه في انتهائه، لأن الغربة وصف لازمه في ابتدائه وسيلازمه في انتهائه. فملازمة الإسلام مع التفرد عليه هو محاذاة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الزمن الأول، فإنهم كانوا منفردين عن غيرهم بما دانوا به من دين الإسلام. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر أن محل النظر من الله هو قلب العبد وعمله، أن محل النظر من الله هو قلب العبد وعمله، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية، ورأس رعايته وأعظم الاعتناء به إقامته على الإسلام، إقامته على الإسلام والثبات عليه وتحصينه من عواد الابتداع، وتحصينه من عواد الابتداع ومضلات الفتن. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرضكم أي سابقكم ومتقدمكم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود عليه على حوضه، وحرمانه من الورود عليه على حوضه. فالمذكورون في الحديث رجال من أمته صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه اختلجوا دونه، أي انتزعوا منه واقتطعوا عنه، فحيل بينهم وبينه، وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا صحبوه ثم ارتدوا، وظنهم النبي صلى الله عليه وسلم باقين على العهد الذي عهد إليهم، فشفع لهم بصحبته له، فقال: أي رب أصحابي؟ فقيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإذا كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحدث يدفع عن حوضه ويمنع، فغيرهم بعدهم إذا أحدثوا أولى بالدفع عنه والمنع منه، وكل من واقع البدع فصار من أهلها فهو مبدل محدث حقيق بالدفع والمنع. قال ابن بطال في شرح البخاري: أهل البدع كلهم مبدلون محدثون. انتهى كلامه. فيكون لهم حظ من هذا الحديث، ويدفعون عن الحوض النبوي فلا يكون لهم منه سقيا. قال القحطاني في نونيته: صراطنا حق، وحوض نبينا صدق، له عدد النجوم أواني، يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتاني. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية به وإن بعد الزمان عنه صلى الله عليه وسلم، فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين، فمن فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفوتنه أخوته، وإن آكد آصرة الأخوة معه صلى الله عليه وسلم أن يلتزم العبد هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وكان القاضي عياض اليحصبي ينشد: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص عطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فمن تمام الشرف وكمال الفخر أن يعد العبد مع بعد العهد من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم شرحه، وفيه زيادة تقرير للمعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم ودعائه على المحدثين بقوله: سحقا سحقا، فأبلغ في مراغمتهم وإلحاق السوء بهم بدعائه صلى الله عليه وسلم عليهم، فيزدادون شرا فوق شرهم. وإذا أشهد المرء قلبه ذلك المشهد خاف أن يكون ممن يذاد ويقال له سحقا سحقا. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل. والهمل ما يترك مهملا لا يتعاهد ولا يرعى حتى يضيع ويهلك. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، وقعت تسميته في صحيح البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام، في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام الخالص من الشوب، فهو الأصل الديني، والتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وليست عنده في النسخ التي بأيدينا، ولعل المصنف أراد أصل الحديث وهذا أشبه، وهي بهذا اللفظ عند أبي داود في سننه، وفي ثبوتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، فالخوف من الوقوع فيه عظيم لتحقق صدقه صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي يشد بأضراسه على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك، ابتغاء سلامته في دينه، فإن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وهي أعظم المطالب الإيمانية التي ينبغي أن يعظمها العبد في قلبه، أن يسلم له دينه، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عنه، ولا يهمن العبد بعد ذلك كلام المتكلمين ولا مقالات القائلين، فإنك مسؤول عن نفسك، والشأن في طلب نجاتك من الهلاك، فينبغي أن تنظر فيما أرشدك إليه الشرع الحكيم، فلا تتطلب سلامتك بالأهواء والآراء والاستحسانات والمصالح، وإنما تطلب نجاة نفسك بما بين الله لك وبين لك رسولك صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث عشر أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأهواء وهذه الأمور، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره عن الانحراف عنه يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، فلا يسلم العبد إلا بتعلم الإسلام، فمن تعلم الإسلام وتبين أحكامه واستقر في قلبه حقائقه وعرف موارده ومآخذه نجا فلزم الصراط المستقيم، ومن خفيت عليه معالمه واندرست في قلبه أعلامه وقع في السبل فانحرف عنه يمينا وشمالا وأفضت به حاله إلى اتباع الأهواء مما أحدثه الناس من الشبه المفرقة والبدع المحرقة التي تلقي بينهم العداوة والبغضاء. فالعاقل يطلب نجاة نفسه بلزوم الصراط المستقيم وأطر نفسه عليه وحذره من كل ما يحول بينه وبين الصراط المستقيم، ولا يكمل له ذلك إلا بتجريد نفسه من الأغراض والأعواض، فإن المتجرد منها الذي لا يرى له شيئا ولا يطلب من أحد شيئا هو الذي يوفق إلى لزوم الصراط المستقيم إذا مرجت الأهواء وانعقدت ألويتها واجتمع ركام سحابها. أما من يعلق نفسه بالمطالب والأغراض والأعواض والقيل والقال فإنه لا يأمن على نفسه أن يكون اليوم يمنة ويكون أن يكون اليوم يمنة ويكون غدا يسرة، فإن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإذا لم يشهد المرء قلبه نعمة لزوم الصراط المستقيم ويلظ بدعاء الله سبحانه وتعالى الثبات على هذه النعمة، فإنه ربما سلبها وهي أعظم مسلوب يسلب من الإنسان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. واقتاد ابن أبي رواد سفيان الثوري وهو على ظهر بعير، فبكى سفيان كثيرا، فقال له ابن أبي رواد: يا أبا عبد الله، هل تخاف ذنوبك؟ فأخذ شيئا من هشيم النبت كان على ظهر البعير، فقال: يا ابن أبي رواد، إن ذنوبي أهون علي من هذا العود، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. وهذه مقالة العالمين بالله وبشرعه، فإن أحدهم لا يأمن على نفسه أن يسلب توحيد الله عز وجل ولزوم صراطه المستقيم فيتغير عنه وينحرف. وقد روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فإذا كان هذا دعاء الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما الحري بأحدنا إلا أن يكون هجراه سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا جميعا على الدين. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبرى، ويروى هذا الكلام عن عبد الله من غير وجه، فلا ريب في صحته عنه، وقد صححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ويزين للناس سلوكها. وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية، والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وغربة أهله نوعان، وغربة أهله نوعان: أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث هي حظهم دون غيرهم من المسلمين، لأن الغربة المعتد بها شرعا هي الغربة التي يتمسك فيها العبد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية قال: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه قال: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر قابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا. ونجاته ونجاتهم دالة على فضلهم، ونجاتهم دالة على فضلهم، ففيه فضل الغرباء أنهم هم الناجون، ففيه فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والمصنف رحمه الله مقتف في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين، فإنه صدر باب الغربة من كتابه بهذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل المعروف بمدارج السالكين: استشهاده بهذه الآية في هذا الباب دليل على رسوخ قدمه في العلم والمعرفة وفهم القرآن. والدليل الثاني حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا الحديث، رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام مع بيان فضل الغرباء أن لهم طوبى، وهي فعلى من الطيب، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، وفيه بمثل حديث أبي هريرة، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في الغرباء والداني في الفتن ولا تصح. وأحسن ما يروى في هذا المعنى ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء أن لهم طوبى، وفيه وصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل أي المجتمعون على الإسلام من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون على الإسلام من أعراق شتى وأنساب متفرقة وأجناس مختلفة. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى راويه عن سعد وهو ابن له، سوى راويه عن سعد وهو ابن له، فإنه وقع مبهما، والأقرب أنه ابنه عامر، والأقرب أنه ابنه عامر أحد الثقات، فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر فضل الغرباء وبيان حقيقتهم أنهم يصلحون ويصلحون، وهذه هي الحقيقة الثابتة لهم شرعا وإن ضعف إسناد حديث عوف رضي الله عنه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني، بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، فيكون له على عمله تضعيف الأجر حتى يبلغ أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتضعيف عمله لا يبلغه أن يكون أفضل منهم، لأن لهم من مجموع الشمائل والخصال والفضائل ما لا يدرك شاؤه ولا تمكن منازعته، فهم السابقون وإن ضعف الأجر لمن بعدهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ولا يصح إسناده، لكن معناه في غير حديث كما سلف. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين، إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة بما فيه من فضل الغرباء، غير أن ما ذكر من نعتهم فيه نظر غير أن ما ذكر فيه من نعتهم فيه نظر فإنه لا يزال يقيم الله في الأرض من يأخذ بكتابه ويتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال يقيم الله في الأرض من يأخذ بكتابه ويتبع السنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما يفقد هذا مع فقد الغرباء وإنما يفقد هذا مع فقد الغرباء إذا بعث الله على الخلق ريحا طيبة فقبضت كل من كان في قلبه ذرة من خير وإيمان فيبقى همج الناس وشرارهم ورعاعهم فعليهم تقوم الساعة فحينئذ يترك الكتاب والسنة لكن فقد الأخذ بهما يقارن فقد الغرباء فلا يوجدون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب فيلزم العبد مباعدتها ومفارقتها وألا يركن إليها ولا إلى أهلها وهذا المعنى الذي رامه المصنف وقصده تقدمت فيه ترجمتان: الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر والثانية باب أن الله احتجر التوبة على عن صاحب البدعة فهو قصد بالترجمتين السابقتين التحذير من البدع وأهلها ثم ختم بهذه الترجمة إمعانا في التحذير وإبلاغا في الزجر وتأكيدا لتقرير هذا المعنى وأن البدع من أعظم الأدواء والعلل التي ينبغي أن يحذرها العبد وينفر منها لئلا تفسد دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الألباغ بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: وحديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنياته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي، وهو من أصح حديث أهل الشام. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأنها كافية مغنية عما سواها، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه والبدع ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين، بل هي تناقضها فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر عنه ولا ينبغي للعبد أن يمر بقلبه عليه، بل كمال الإيمان الإعراض عن فتن كل فتان. وقد بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وهو عزو قديم، ذكره جماعة من المصنفين من أقدمهم أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، ثم تابعه الناس، وليس هذا الأثر في شيء من نسخ سنن أبي داود التي وصلت إلينا، ولا وجدته مرويا عند غيره، فهو أثر سيار قديم لا يعرف مخرجه، فالله أعلم بصحته. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف فما حدث بعدهم فهو بدعة ينهى عنها ويحذر منها. وأكد هذا بأمرهم بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة أي الفجر. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده جيد. والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، وتغليظه القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، فهم بين شرين أحدهما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه من الهدى أكمل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، والآخر أن لا يدعوا ذلك ولا ينسبوا أنفسهم إلى طريقة هي أكمل من طريقته، فهم بذلك مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين، والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، فوقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول، وصار أكثر هؤلاء ممن حارب الصحابة رضي الله عنهم مع الخوارج، وهذا يوجب الخوف من افتتاح أبواب الضلالة وإن صغرت، فإنها تبتدئ صغارا حتى تعظم وتؤول بصاحبها إلى الخروج على المسلمين ومقاتلتهم. ينبغي أن يتحرز العبد من البدع والضلالات، وأن يتحفظ منها، وأن يجعل قلبه في حصن منيع من غائلتها، وألا يتهاون بشيء منها، فإن مبتدأ النار من مستصغر الشر، ومبتدأ الشر من مستصغر الذنب، فإذا استصغر العبد مخالفته للشريعة جرته إلى ما هو أكبر منها، وهذه من طرائق الشيطان في الكيد للخلق، أن يزين لهم ما صغر في أعينهم وحقروه، حتى إذا أشربت قلوبهم محبته جرهم إلى ما هو أعظم منه، وآكد ذلك ما يكون منه في أمر البدع، فإن ميل العبد إليها ولو صغرت يجعل في قلبه نفرة من الحق، فتتمادى به تلك النفرة وتقوى في قلبه حتى ينفر من أهل الإسلام، فربما قدم قتالهم على قتال أصحاب الأوثان. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرج على المسلمين بالسيف أي أن أمره يؤول بالتعصب لها واعتقاد صحتها ومقاتلة الناس عليها، فيكون مبتدأ أمره شيئا صغيرا حتى يخرج على المسلمين فيقاتلهم من دون الكافرين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع فضل الإسلام لمن حضر الجميع وكثيرا لمن حضر الكثير بقراءة غيره، والقاري يكتب بقراءته صاحبنا واكتبوا اسم أحدكم تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت من محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 1 ربيع الأول 1434 بالمسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي من الوقت ساعة، فنهبكم إياها لنأخذها منكم، فالليلة نقف هنا، وإن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر نبتدئ في مقدمة أصول التفسير، والمؤمل أن نفرغ منها غدا فجرا لنقدم ما بعدها من الكتب تباعا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس 3 في شرح الكتاب 9 من برنامج مهمات العلم في 434، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة: الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري قال: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القخرة، ثم إذا زمرة، فذكر مثله. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
هذه الأحاديث بعض الناس يقرأها وهو لا يشهدها قلبه، فهو يسمع هذه الأحاديث ولا يعتبرها في أهل زمانه، فيكون انتفاعه بها قليلا. والمنتفع بالقرآن والسنة هو الذي إذا سمع بينات الهدى وحججه أعملها فيهم، فتميز له الحق من الباطل. وإنما كان الكتاب والسنة نورا لمن اهتدى بهما، أي من أوقف قلبه عليهما. فالذي يسمع مثل هذه الأحاديث ثم يرى حال أهل زمانه يتجلجل قلبه خوفا ورهبا، ويسأل الله دائبا أن يحييه على الإسلام والسنة. نسأل الله أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي عليها أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله، ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وذلك هو الموافق للفطرة وهو الدين المستقيم، فمن بدله خرج عنه كله أو بعضه. والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت لأنه دين الله المصطفى، ومن رغب عنه أخل بوصية النبيين الكريمين وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. والبدع من جملة ذلك. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر العبد باتباعها لأنها حنيفية تتضمن الإقبال على الله ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع فإن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم وكونه أولى به هو الذين آمنوا معه كما جاء في صريح القرآن، وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها وملة إبراهيم كما سلف هي محض الإقبال على الله ومن جملته عبادته بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع. ومناهضة الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء، فالتفرد فيه يقوي الثبات عليه، فالتفرد فيه يقوي الثبات عليه، لأن الغربة وصف لازمه في ابتدائه وسيلازمه في انتهائه، لأن الغربة وصف لازمه في ابتدائه وسيلازمه في انتهائه. فملازمة الإسلام مع التفرد عليه هو محاذاة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الزمن الأول، فإنهم كانوا منفردين عن غيرهم بما دانوا به من دين الإسلام. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر أن محل النظر من الله هو قلب العبد وعمله، أن محل النظر من الله هو قلب العبد وعمله، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية، ورأس رعايته وأعظم الاعتناء به إقامته على الإسلام، إقامته على الإسلام والثبات عليه، وتحصينه من عواد الابتداع، وتحصينه من عواد الابتداع ومضلات الفتن. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. الحديث متفق عليه. ومعنى أنا فرضكم أي سابقكم ومتقدمكم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود عليه على حوضه، وحرمانه من الورود عليه على حوضه. فالمذكورون في الحديث رجال من أمته صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه اختلجوا دونه، أي انتزعوا منه واقتطعوا عنه، فحيل بينهم وبينه، وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا صحبوه ثم ارتدوا، وظنهم النبي صلى الله عليه وسلم باقين على العهد الذي عهد إليهم، فشفع لهم بصحبته له، فقال: أي رب أصحابي؟ فقيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإذا كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحدث يدفع عن حوضه ويمنع، فغيرهم بعدهم إذا أحدثوا أولى بالدفع عنه والمنع منه، وكل من واقع البدع فصار من أهلها فهو مبدل محدث حقيق بالدفع والمنع. قال ابن بطال في شرح البخاري: أهل البدع كلهم مبدلون محدثون، انتهى كلامه، فيكون لهم حظ من هذا الحديث ويدفعون عن الحوض النبوي فلا يكون لهم منه سقيا. قال القحطاني في نونيته: صراطنا حق وحوض نبينا صدق، له عدد النجوم أواني، يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتاني. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية به وإن بعد الزمان عنه صلى الله عليه وسلم. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين، فمن فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفوتنه أخوته، وإن آكد آصرة الأخوة معه صلى الله عليه وسلم أن يلتزم العبد هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وكان القاضي عياض اليحصبي ينشد: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فمن تمام الشرف وكمال الفخر أن يعد العبد مع بعد العهد من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم شرحه. وفيه زيادة تقرير للمعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم ودعائه على المحدثين بقوله: سحقا سحقا، فأبلغ في مراغمتهم وإلحاق السوء بهم بدعائه صلى الله عليه وسلم عليهم، فيزدادون شرا فوق شرهم. وإذا أشهد المرء قلبه ذلك المشهد خاف أن يكون ممن يذاد ويقال له سحقا سحقا. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل. والهمل ما يترك مهملا لا يتعاهد ولا يرعى حتى يضيع ويهلك. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، وقعت تسميته في صحيح البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام، في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام الخالص من الشوب، فهو الأصل الديني والتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وليست عنده في النسخ التي بأيدينا، ولعل المصنف أراد أصل الحديث وهذا أشبه، وهي بهذا اللفظ عند أبي داود في سننه، وفي ثبوتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، فالخوف من الوقوع فيه عظيم لتحقق صدقه صلى الله عليه وسلم أنه سيقع. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي يشد بأضراسه على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك، ابتغاء سلامته في دينه، فإن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وهي أعظم المطالب الإيمانية التي ينبغي أن يعظمها العبد في قلبه، أن يسلم له دينه، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عنه، ولا يهمن العبد بعد ذلك كلام المتكلمين ولا مقالات القائلين، فإنك مسؤول عن نفسك، والشأن في طلب نجاتك من الهلاك، فينبغي أن تنظر فيما أرشدك إليه الشرع الحكيم، فلا تتطلب سلامتك بالأهواء والآراء والاستحسانات والمصالح، وإنما تطلب نجاة نفسك بما بين الله لك وبين لك رسولك صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث عشر أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأهواء وهذه الأمور، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره عن الانحراف عنه يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، فلا يسلم العبد إلا بتعلم الإسلام. فمن تعلم الإسلام وتبين أحكامه واستقر في قلبه حقائقه وعرف موارده ومآخذه نجا، فلزم الصراط المستقيم. ومن خفيت عليه معالمه واندرست في قلبه أعلامه وقع في السبل فانحرف عنه يمينا وشمالا وأفضت به حاله إلى اتباع الأهواء مما أحدثه الناس من الشبه المفرقة والبدع المحرقة التي تلقي بينهم العداوة والبغضاء. فالعاقل يطلب نجاة نفسه بلزوم الصراط المستقيم وأطر نفسه عليه وحذره من كل ما يحول بينه وبين الصراط المستقيم، ولا يكمل له ذلك إلا بتجريد نفسه من الأغراض والأعواض، فإن المتجرد منها الذي لا يرى له شيئا ولا يطلب من أحد شيئا هو الذي يوفق إلى لزوم الصراط المستقيم إذا مرجت الأهواء وانعقدت ألويتها واجتمع ركام سحابها. أما من يعلق نفسه بالمطالب والأغراض والأعواض والقيل والقال فإنه لا يأمن على نفسه أن يكون اليوم يمنة ويكون أن يكون اليوم يمنة ويكون غدا يسرة، فإن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإذا لم يشهد المرء قلبه نعمة لزوم الصراط المستقيم ويلظ بدعاء الله سبحانه وتعالى الثبات على هذه النعمة فإنه ربما سلبها وهي أعظم مسلوب يسلب من الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. واقتاد ابن أبي رواد سفيان الثوري وهو على ظهر بعير، فبكى سفيان كثيرا، فقال له ابن أبي رواد: يا أبا عبد الله، هل تخاف ذنوبك؟ فأخذ شيئا من هشيم النبت كان على ظهر البعير، فقال: يا ابن أبي رواد، إن ذنوبي أهون علي من هذا العود، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. وهذه مقالة العالمين بالله وبشرعه، فإن أحدهم لا يأمن على نفسه أن يسلب توحيد الله عز وجل ولزوم صراطه المستقيم فيتغير عنه وينحرف. وقد روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فإذا كان هذا دعاء الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما الحري بأحدنا إلا أن يكون هجراه سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا جميعا على الدين. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه، ويروى هذا الكلام عن عبد الله من غير وجه فلا ريب في صحته عنه، وقد صححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ويزين للناس سلوكها. وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية، والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وغربة أهله نوعان، وغربة أهله نوعان: أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث هي حظهم دون غيرهم من المسلمين، لأن الغربة المعتد بها شرعا هي الغربة التي يتمسك فيها العبد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية قال: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه قال: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر قابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا. ونجاته ونجاتهم دالة على فضلهم، ونجاتهم دالة على فضلهم، ففيه فضل الغرباء أنهم هم الناجون، ففيه فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والمصنف رحمه الله مقتف في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين، فإنه صدر باب الغربة من كتابه بهذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل المعروف بمدارج السالكين: استشهاده بهذه الآية في هذا الباب دليل على رسوخ قدمه في العلم والمعرفة وفهم القرآن. والدليل الثاني حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام مع بيان فضل الغرباء أن لهم طوبى، وهي فعلى من الطيب، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، وفيه بمثل حديث أبي هريرة، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في الغرباء والداني في الفتن ولا تصح. وأحسن ما يروى في هذا المعنى ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء أن لهم طوبى، وفيه وصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون على الإسلام من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون على الإسلام من أعراق شتى وأنساب متفرقة وأجناس مختلفة. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، سوى راويه عن سعد وهو ابن له، سوى راويه عن سعد وهو ابن له، فإنه وقع مبهما، والأقرب أنه ابنه عامر، أحد الثقات، فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر فضل الغرباء وبيان حقيقتهم أنهم يصلحون ويصلحون، وهذه هي الحقيقة الثابتة لهم شرعا وإن ضعف إسناد حديث عوف رضي الله عنه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، فيكون له على عمله تضعيف الأجر حتى يبلغ أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتضعيف عمله لا يبلغه أن يكون أفضل منهم، لأن لهم من مجموع الشمائل والخصال والفضائل ما لا يدرك شاؤه ولا تمكن منازعته، فهم السابقون وإن ضعف الأجر لمن بعدهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ولا يصح إسناده، لكن معناه في غير حديث كما سلف. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين إنكم اليوم على بينة من ربكم الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه في معناهما والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة بما فيه من فضل الغرباء غير أن ما ذكر من نعتهم فيه نظر فإنه لا يزال يقيم الله في الأرض من يأخذ بكتابه ويتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما يفقد هذا مع فقد الغرباء إذا بعث الله على الخلق ريحا طيبة فقبضت كل من كان في قلبه ذرة من خير وإيمان فيبقى همج الناس وشرارهم ورعاعهم فعليهم تقوم الساعة فحينئذ يترك الكتاب والسنة لكن فقد الأخذ بهما يقارن فقد الغرباء فلا يوجدون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب فيلزم العبد مباعدتها ومفارقتها وألا يركن إليها ولا إلى أهلها وهذا المعنى الذي رامه المصنف وقصده تقدمت فيه ترجمتان. الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر والثانية باب أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة فهو قصد بالترجمتين السابقتين التحذير من البدع وأهلها ثم ختم بهذه الترجمة إمعانا في التحذير وإبلاغا في الزجر وتأكيدا لتقرير هذا المعنى وأن البدع من أعظم الأدواء والعلل التي ينبغي أن يحذرها العبد وينفر منها لئلا تفسد دينه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الألباغ بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي وحديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي وأخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنياته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي، وهو من أصح حديث أهل الشام. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأنها كافية مغنية عما سواها، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه والبدع ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين، بل هي تناقضها فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر عنه ولا ينبغي للعبد أن يمر بقلبه عليه، بل كمال الإيمان الإعراض عن فتن كل فتان. وقد بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وهو عزو قديم، ذكره جماعة من المصنفين من أقدمهم أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، ثم تابعه الناس، وليس هذا الأثر في شيء من نسخ سنن أبي داود التي وصلت إلينا، ولا وجدته مرويا عند غيره، فهو أثر سيار قديم لا يعرف مخرجه، فالله أعلم بصحته. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما حدث بعدهم فهو بدعة ينهى عنها ويحذر منها، وأكد هذا بأمرهم بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة أي الفجر. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده جيد، والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، فهم بين شرين أحدهما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه من الهدى أكمل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، والآخر أن لا يدعوا ذلك ولا ينسبوا أنفسهم إلى طريقة هي أكمل من طريقته، فهم بذلك مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين، والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين فوقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول وصار أكثر هؤلاء ممن حارب الصحابة رضي الله عنهم مع الخوارج، وهذا يوجب الخوف من افتتاح أبواب الضلالة وإن صغرت، فإنها تبتدئ صغارا حتى تعظم وتؤول بصاحبها إلى الخروج على المسلمين ومقاتلتهم. ينبغي أن يتحرز العبد من البدع والضلالات، وأن يتحفظ منها، وأن يجعل قلبه في حصن منيع من غائلتها، وأن لا يتهاون بشيء منها، فإن مبتدأ النار من مستصغر الشرر، ومبتدأ الشر من مستصغر الذنب، فإذا استصغر العبد مخالفته للشريعة جرته إلى ما هو أكبر منها، وهذه من طرائق الشيطان في الكيد للخلق أن يزين لهم ما صغر في أعينهم وحقروه، حتى إذا أشربت قلوبهم محبته جرهم إلى ما هو أعظم منه، وآكد ذلك ما يكون منه في أمر البدع، فإن ميل العبد إليها ولو صغرت يجعل في قلبه نفرة من الحق، فتتمادى به تلك النفرة وتقوى في قلبه حتى ينفر من أهل الإسلام، فربما قدم قتالهم على قتال أصحاب الأوثان. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرج على المسلمين بالسيف، ما ابتدع أحد بدعة إلا خرج على المسلمين بالسيف، أي أن أمره يؤول بالتعصب لها واعتقاد صحتها ومقاتلة الناس عليها، فيكون مبتدأ أمره شيئا صغيرا حتى يخرج على المسلمين فيقاتلهم من دون الكافرين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع فضل الإسلام لمن حضر الجميع وكثيرا لمن حضر الكثير بقراءة غيره، والقاري يكتب بقراءته صاحبنا، واكتب اسم أحدكم تاما، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت من محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء العاشر من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 بالمسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي من الوقت ساعة، فنهبكم إياها لنأخذها منكم، فالليلة نقف هنا، وإن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر نبتدئ في مقدمة أصول التفسير، والمؤمل أن نفرغ منها غدا فجرا لنقدم ما بعدها من الكتب تباعا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.